إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سنوعدنا مع كتاب الكبائر للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، وهو الرجل الذي شرب الحافظ ابن حجر من ماء زمزم، ودعا الله عز وجل أن يرزقه قوة حرص الحافظ الذهبي وقوة فطنته رحمه الله. وقال تاج الدين السبكي، وهو من الصوفية، وعندنا طائفة من أخباره وأخبار أبيه، قال: كان العلماء في عصرنا أربعة لا خامس لهم: المزي أبو الحجاج رحمه الله، والبرزاني، والذهبي، وتقي الدين السبكي، ووالدي هو تقي الدين السبكي. لكن ليس الأمر لا خامس لهم، وليس الأمر كما قال، بل كان الرابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا كان تاج الدين السبكي قد وصف شمس الدين الذهبي صاحب هذا الكتاب بأنه رجل الرجال، أو الرجل في كل ميدان، وحافظ الحفاظ، ولولاه لما ذهبنا او لما رحنا ولا جئنا في علم الحديث ولا في علم الرجال. الذهبي ذات نفسه يقسم بالله، يقول: فوالله لو حلفت بين الركن والمقام لاحلفن انه ما رأت عيناي مثل احمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ولا رأى هو مثل نفسه في العلم، ولا رأى هو مثل نفسه في العلم. فرابع هؤلاء هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الحافظ المزي، والبرزاني، والذهبي، وابن تيمية رحمة الله عليه الجميع. معلوم أن المعاصي من جهة المغفرة تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول: معصية لا يغفرها الله عز وجل، وهي الشرك، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا الشرك لا يقبل الله عز وجل معه أي عمل، فمن شروط العمل الصالح إيمان مرتكب هذا العمل، فإذا عدم شرط الإيمان وقع عمله حابطا، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والقسم الثاني قسم المعاصي التي يغفرها الله عز وجل. ومذهب جماهير أهل السنة أن هذه المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر. أهمية كبيرة أن العبد المسلم إن اجتنبها او ان احدث توبة بعد الوقوع فيها لم يؤاخذه الله عز وجل على الصغائر وغفر له هذه الصغائر كما قال تبارك وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين في حديث انس بن مالك بانها ثلاثه: ديوان يغفره الله عز وجل، هذا تقسيم اخر للذنوب، ديوان لا يغفره الله عز وجل ابدا هو الشرك، وديوان لا يعبأ الله عز وجل به وهو المعاصي، ديوان المعاصي التي تتعلق بحق الله عز وجل فقط، وديوان لا بد فيه من الحساب، لا بد فيه من الحساب ولا بد فيه من الاستيفاء، وهذا هو ديوان المظالم التي تتعلق بحقوق العباد، فلا بد من توفية حقوق العباد إلا يكون في الدنيا ففي الآخرة. لكن لما كان الشرك معصية في حد ذاته فيريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه من الكبائر أو على أنه أكبر الكبائر كما ثبت في حديث أبي بكر، وهذا ذكر في موضعه إن شاء الله من هذا الكتاب المبارك، كما ذكر في حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فجعل الإشراك بالله أكبر الكبائر، الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مستشئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، أو حتى قلنا ليته سكت روايتان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله أكبر الكبائر، ووصفه أيضا بأنه أعظم الذنب كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. فالإشراك بالله رغم أنه من جهة التقسيم، من جهة الغفران من عدمه قسم بمفرده، وهو قسم المعصية أو الجريمة التي لا يغفرها الله عز وجل، لكن الشرع يدخل هذا الشرك في جملة الكبائر ويصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أكبر الكبائر. فأهمية الكبيرة أن الإنسان إن اجتنبها أو إن تاب عنها بعد الوقوع فيها غفر الله عز وجل له صغائر الذنوب، الصغائر، والصغائر كثيرة جدا. تتصور ذنوبا كثيرة لو أنك اجتنبت الكبائر، وتأتي تعيش الكبيرة لو أنك اجتنبت الكبائر يغفر الله عز وجل هذه الذنوب كلها، ولم وإن لم تجتنب الكبائر حاسبك الله عز وجل على الكبائر وعلى كل هذه الصغائر. يبقى إذن الكبيرة لها أهمية قصوى في حياتنا، ينبغي أن نقف على حد الكبيرة وأن نهتم بهذا الأمر، يعني ينبغي على المسلم أن يقسم الأمور إلى أولويات، أن يتعرف أولا على الشرك الأكبر فهو الخيانة العظمى والجريمة التي لا تغتفر وصاحبها مخلد في النار لا يدخل الجنة، لا تفتح له أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل من حرم كبرك. ويجتنب هذا الشرك الأكبر، ثم ينتقل إلى المرتبة التالية وهي مرتبة التعرف على الكبائر ليجتنب هذه الكبائر حتى يكفر الله عز وجل عنه الصغائر. هذا هو موضوع كتابنا، كتاب الكبائر. الحافظ الذهبي. في حد معاه نسخة من الكتاب؟ معذرة أنا نسيتهم في السيارة. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل في الكبائر والمحرمات والمنهيات. تعريف الكبائر: قال: ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين، وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات، بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفر الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر ان يدخله الجنه، وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا في سوره الشورى. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلمون، فوجد العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والفرار من السحر، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وهذا حديث متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هن او هي الى السفينة اقرب منها الى السبع، وصدق الله ابن عباس. واما الحديث فما فيه حصر الكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل ان من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حكم في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، او جاء فيه وعيد في الاخرة من عذاب او غضب او تهديد، او لعن فعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فانه كبيرة، ولا بد من التسليم ان بعض الكبائر اكبر من بعض. الا ترى انه صلى الله عليه وسلم حتى الشرك بالله من الكبائر، مع ان مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له ابدا. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول نقطة أو أول مسألة في هذا الباب، في هذه المقدمة، وهو احتجاجه بالآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ذهب جماهير السلف وعامة أهل العلم إلى أن المعاصي والذنوب منها كبائر ومنها صغائر. وذهب طائفة من أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ورواه القاضي أبو يعلى القاضي عياض عن المحققين، وهو مذهب الأشاعرة، أن الذنوب لا تنقسم إلى كبائر وصغائر، بل كل ذنب بالنسبة إلى جلال الله عز وجل فهو كبيرة، كل مخالفة بالنسبة إلى جلال الله عز وجل وعظمته هي كبيرة.
قالوا وبناء على ذلك فلا ذنب يغفر باجتناب ذنب آخر.
لان الجمهور بيقولوا ايه؟
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نؤثر عنكم سيئاتكم. يبقى في سيئات ان اجتنبناها تكفر عنا سيئات اخرى غير التي اجتنبناها، اليس كذلك؟ هؤلاء يقولون لا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب اخر، بل كلها كبائر ومرتكبها في المشيئه. ان شاء الله عز وجل عذبك وان شاء غفر لك. لا ذنب عندنا يغفر وجوبا باجتناب ذنب اخر، باجتناب ذنب اخر. كل الذنوب على درجه واحده، وان كانت الذنوب اذا اضيفت الى بعضها، اذا ما قرنت ببعضها البعض، فلا شك ان هناك من الذنوب ما هو اعلى من ذنب اخر. فالقبله مثلا المحرمه صغيره بالنسبه الى الزنا، فهو اغلظ واعظم وافحش من القبله المحرمه، لكنها مع ذلك بالاضافه الى الله عز وجل والى جلاله تبارك وتعالى فهي كبائر. هذا المذهب تمذهب به عامه الاصوليين، اصول الفقه من الحرمين وابن سورك وابو بكر وابو بكر ابن الطيب وابن الاشعريه وما الى ذلك، ونقله القاضي عياض عن المحققين. في الحقيقه هذه المساله فيها اشكال كما ستظهر. احتج الجمهور بقول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى هناك سيئات تكفر باجتناب الكبائر، فثبت ان هذه السيئات بنص الايه التي تكفر باجتناب الكبائر ليست من الكبائر. قالوا بناء على هذا فالذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر. الفريق الاخر الذي قال لا فارق بين كبيره ولا صغيره بل كلها كبائر عند الله عز وجل، اجاب عن الايه كانه قد ورد في قراءه ان تجتنبوا كبير ما تنهون عنه، وكبير ما ننهى عنه هو الشرك. وورود هذه القراءه بلفظ الجمع كبائر ما تنهون عنه قد يرد اللفظ لفظ الجمع ويراد به الواحد، وهذا له مثال في القران كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وما ارسل اليهم الا ايه الا نوح عليه السلام. وباضطرار لفظ الجمع اجراء لفظ الجمع على حقيقته، فالمراد ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يعني كافه اوجه الشرك، لان الشرك انواع، الشرك انواع والوان، فالمراد بالكبائر هنا الوان واصناف الشرك المختلفه التي لا يغفرها الله عز وجل. هذا تاويلهم. طب ما الذي حملهم على تاويل الايه على هذا التاويل؟ ده موضع الاشكال يا اخوان. قالوا لانه لو افترضنا ان اجتناب الكبائر يكفر الصغائر يترتب على هذا ان دين الله عز وجل كبائر فقط، من اجتنب هذه الكبائر انقلبت الصغائر التي نهى الشرع عنها الى مباحات، من ارتكبها وقعت مكفره. تفهمون يا مرحوم؟ فهذا هو مدخلهم في هذه المساله، اللي احنا لما نقول اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، اذا الذي لا يرتكب الكبائر كل هذه الصغائر التي وصف الله عز وجل في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ستنقلب الى قسم المباحات، ستنتقل الى قسم المباحات، لانه ان ارتكبها وقعت ولا شيء عليه، او وقعت ولا جناح عليه ولا اثم عليه،
وهذه أمارة إيه؟ أمارة المباحات مش أمارة المحرمات. يبقى هذا سيؤدي إلى إطراح الكثير من جوانب الشريعة. الكثير من جوانب الشريعة. طبعا الإشكال ده كما هو إشكال قوي جدا. أليس كذلك؟ إشكال قوي. قالوا أيضا أنتم تحتجون بهذا الحديث الذي أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بلفظ آخر من حديث أبي هريرة، الصلاة الخمس كفارة لما بينها أو مكفرة لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. مش حديث يقول كده؟ طيب لو اجتنبت الكبائر، انتم بنص الآية بتقولوا ان الكبائر لما تجتنب الصغائر تكفر من غير اي حاجة. اذا ما نصر هذا الحديث اذا تقبل الصلاة الخمس كفارة بما بينها ما اجتنبت الكبائر. طب ما هو اجتناب الكبائر هيكفر الصغائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فانت لما تجتنب الكبائر الصغائر ستكفر. وما الصلوات الخمس فيها تكفر ايه؟ كفارة لما بينها، والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينها، ورمضان الى رمضان، وفي حديث الاخر صحيح البخاري العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر وما الى ذلك. يبقى الاطاعات دي ماذا ستكفر؟ اهل السنة منهم لا معلش الجمهور اقصد جمهور اهل السنة قالوا لا معلش الاشكال ضعيف ضعيف الى حد الناس، لكن الاشكال الاول سيظل قائما وقويا. الاشكال الثاني هو ضعيف ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس كفارة لما بينهما لما بينها او لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى الطرف هنا ايه؟ اجتناب الكبائر. طيب وهل ترك الصلوات الخمس او تارك الصلوات الخمس يكون مجتنبا للكبائر ام انه وقع في كبيرة؟ واي كبيرة؟ وقع في كبيرة عظيمة اختلف الناس في كفر تاركها، اليس كذلك؟ هذا وقع في كبيرة واي كبيرة. فكل ما ذكر في هذا الحديث الصلاة الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة ترك كل هذه الطاعات الواردة من اكبر الكبائر. فمن اخل بشيء منها لم يكن مجتنبا للكبائر وبالتالي لا تكفر سيئاته. واضح؟ ترك الجمعة طبعا من الكبائر. دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على اعواد منبره يقول لينتهين اقواما عن وديعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومن وضعيه عبد الله بن ابي اوفى من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه وجعله قلب منافق. هذا حديث المسند وغيره واسناده صحيح. لينتهين اقواما عن وديعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا وعيد شديد جدا. واما عن صوم رمضان فمعلوم ان صوم رمضان من مدارج الاسلام الخمس، بل ان الذي يفطر متعمدا في رمضان اختلف، هناك اختلاف بين السلف في تكفير من افطر متعمدا في رمضان. وان كان مذهب الجمهور هذا هو الصواب والاصح ان من افطر في رمضان متعمدا لا يكون كافرا، لان الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، وان كان قد اغلظ عليه وقال له تب الى الله واستغفره تب الى الله واستغفره وتصدق واقضي يوما مكانا تب الى الله واستغفره وتصدق واقضي يوما مكانا. وحين جاءه الرجل وقال له هلكت واهلكت يا رسول الله، وفي حديث عائشة في صحيح مسلم قال احترقت يا رسول الله، قال اين المحترق؟ لما سألت حين سأل عنه بعد ان جلس
قال اين المسترق؟ اين المسترق؟ فأقره على انه قد عرض نفسه للاحتراق بنار جهنم حين افطر يوما متعمدا من رمضان. فكل هذا من الكبائر. يبقى الحديث لا اشكال فيه، واضح؟ لكن بقي الاشكال الاول، ولذلك ضعف اعتبارك اننا حين ننتقل الى النقطه الثانيه، وهي ما حد الكبيره؟ ستجد انه كما قال طائفه من اهل العلم، تعريف الكبيره او التعريف المختلفه للكبيره انما ذكرت على سبيل التقريب فقط، ولكن لا يمكن ان يعد تعريف منها حدا صحيحا يبايد به بين الكبيرة وغيرها، لانه ما من حد الا وفيه تجاوزات. احنا عارفين ان الحد فيكون حدا صحيحا لابد ان يكون مضطردا منحرفا، يعني لا يخرج منه ما يصف عليه التعريف ولا يدخل فيه ما لا يندرج تحت التعريف. مفيش اي حد من هذه الحدود يمكن ان يعتبر حدا صحيحا، ومن ثم قال من قال ان هذه الحدود انما وضعها اهل العلم على سبيل التقريب فقط، على سبيل التقريب، والا فلا يمكن ابدا ان تضبط الكبيره بحد. وطبعا التعريف التي سنتعرض لها الان ان شاء الله ستبين لنا ذلك. لذلك قال الامام الواحدي رحمه الله، ده كان حابب هو يكون اخر تعريف لكن ابدا به اول تعريف. الواحدي صاحب كتاب اسباب النزول، قال الكبائر لا يوجد لها حد يميزها عن غيرها من الذنوب، لئلا يقتحم الناس الصغائر ويقع الاستحلال لها، ويقع الاستحلال لها، استحلال الصغائر. تبدي تقول دي الكبائر لا يشتربها، تكفر الصغائر خلاص، يبقى الصغائر دي ممكن يهدم عليها الكثير من الناس على اعتبار انه لو اجتنب الكبائر فستكفر هذه الصغائر. وانما اخفيت الكبائر في جمله الذنوب كي يجتهد الانسان المسلم في اجتناب كل ذنب نهي عنه حتى ان يكون من الموفقين لاجتناب الكبائر. هل هذا له مثال بالشرع؟ قال نعم، اخفيت ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، واخفيت والله الاعظم بين اذان الله تبارك وتعالى اسماء الله الحسنى، واخفيت ساعه الاجابه، هو يقول هذا اخفيت ساعه الاجابه بين ساعات الجمعه. لكن السابق في الحديث الذي اخرجه احمد وغيره من حديث عبد الله بن سلام انها اخر ساعه في يوم الجمعه قبل ان تغرب شمس يوم الجمعه، دي ساعه الاجابه. لكن لها امثله في شريعة الله عز وجل. فكذلك أخفى الله عز وجل الكبائر في وسط الذنوب حتى يحرص كل مسلم ويجتهد على أن يجتنب كل ذنب عسى أن يكون من مجتنب الكبائر، فما أصاب بعد ذلك من صغائر ولم يصر عليها غفرها الله عز وجل له. ده كلام الإمام الواحدي رحمه الله. إذا عرفت هذا فقد ذهب الإمام الرافعي وهو من كبار الشافعية، وكذلك الإمام البغوي صاحب شرح السنة، إلى أن حد الكبيرة هي كل معصية أوجبت في الدنيا حدا. يبقى بناء على هذا تدخل السرقة في الكبائر وشرب الخمر والقذف، كل هذا من الكبائر لأنه يوجب في الدنيا حدا. لكن اعترض على هذا التعريف بانه قد ورد الذنوب وفقه النبي صلى الله عليه وسلم بانها من الكبائر، بل بانها من اكبر الكبائر، ومع ذلك لا تستوجب في الدنيا حدا. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم ان من اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فده من اكبر الكبائر. هل له حد في الدنيا؟ لا حد له في الدنيا. وقد مر حديث ابي بكر رضي الله عنه الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. ملوش حد في الدنيا. وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهاده الزور. هل قول الزور وشهاده الزور تستوجب في الدنيا حدا؟ لا تستوجب حدا. ومع ذلك وصفها عليه الصلاه والسلام بانها من اكبر الكبائر. يبقى ده اول تعريف من التعريف. وبه قال الرافعي رحمه الله كذلك الامام البغوي من الشافعي. التعريف الثاني للكبيره قال بعض الشافعية كل معصية توعد على ارتكابها بذاتها، توعد بالعقاب والعذاب على ارتكابها بذاتها بالكتاب والسنة. ليه على ارتكابها بذاتها او بخصوصها؟ كلمة بخصوصها دي ايه فايدتها؟ عشان ما يجيش على الطيب خلاص، حيث ان كل معصية او كل امر ورد الوعيد في تاركه او مخالفه في الكتاب والسنة خلاص ربنا سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ايه؟ امين. يبقى اذا كل مخالفة فهي كبيرة، ويصدق كلام الاشاعرة والاصوليين. فبقول لك لا، لازم الوعيد يرش فيها بخصوصها. واضح؟ ده زي ايه مثلا؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. او ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فنهي عن هذا الامر لخصوصه، عشان ما تستخدمش الأدلة العامة في التسوية بين المعاصي كما فعل الأشاعرة والطائفة من الأصوليين. واضح التعريف ده. التعريف الثالث رام فيه من ذهب إليه الجرح بين التعريفين السابقين. فالتعريف الثالث هو كل ذنب مذبوح بالنار في الآخرة أو بالحد في الدنيا. هذا أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد لا بأس به كما قال الحافظ في الكبش عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا الإسناد فيه انقطاع. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية أو فيما حكاه عنه القاضي أبو يعلى أن الكبيرة كل ذنب ختم بالنار في الآخرة أو بالحد في الدنيا، ما أوجب في الآخرة نارا أو في الدنيا حدا. إذا لاحظ أن التعريف ده جمع بين التعريفين السابقين. وقال الكليني رحمه الله وهو من الشافعية أيضا الكبيرة كل ذنب او كل محرم بذاته منهي عنه بمعنى في نفسه. ده عشان يفرق بيني وبين كل محرم بذاته منهي عنه بمعنى في نفسه ينبغي تحت هذا الخمر. الخمر محرم لذاته منهي عنه بمعنى في نفسه لا ينفك عنه ابدا، وهو انه يذهب العقل والشريعة انما جاءت لحفظ المصالح الخمسة الخمس، ومنها مصالح ومنها ايه العقل ومنها العقل، لان العقل هو مناط التكليف. ولا يندرج تحت هذا لبس الذهب بالنسبة للرجال، لان الذهب حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ولكن ليس بمعنى في نفسه وانما بمعنى في غيره، بدليل ان الشرع اباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال كما هو معروف في حديث ابي موسى عند ابي داود والترمذي ان النبي عليه السلام وضع الذهب في يمينه وحلال في شماله وقال هذا حرام على ذكور امتي حل او حلال لاناثهم، فاباحه النساء وليس الخمر كذلك، بل الخمر محرم على الجميع، الخمر محرم على الجميع. وقال القرطبي في المفهم احتمل هذا التعريف، قال القرطبي في المفهم الكبيرة التعريف ده التعريف الذي يليه اهم من تعريفين في الحقيقة، قال الكبيرة كل ذنب ورد نص بكبره او عظمه او توعد فاعله بالعقاب او تعلق به حد او اغلب النص في النكير على فاعله او اغلب النص في النكير على فاعله على فاعله. في الحقيقه هذا تعريف تعريف ادق من التعريف السابق. مرة ثانية، هو كل ذنب جاء النص بكبره او عظمه او توعد مرتكبه او فاعله بالعقاب او تعلق به حد او شدد في النكير على فاعله او شدد في النكير على فاعله. تعريف هذا التعريف حته حته من ايه نحاول نطبقه على نصوص الشرع. كل ذنب ورد الشرع بكبره، يعني حيث انك من الكبائر اقسام او علامات الكبائر، الكبائر لها علامات، اول علامه ان ينص الشرع على انها كبائر، ان ينص الشرع على ان هذه المعصيه كبيره. مثاله ايه؟ الحديث خمس الصحيحين الذي قراناه سابقا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف يجتنب السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والفرار من الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات، او قال الغافلات المؤمنات، فسماها بالسبع الموبقات عليه الصلاه والسلام. تيجي الحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه تجد ان هو اضاف عليها كم حاجه؟ اثنين، لانه قال الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله كما قلت في حديث ابي هريره، عقوق الوالدين ليس موجودا، والا وقول الزور وشهاده الزور ليس موجودا، مش كده؟ وهكذا. يبقى دي اول علامه من علامات الكبائر ان ينص عليها، ان يرد النص بايه؟ بكبرها او بعظمها، ان يعظم هذه المعصيه زي ايه؟ هذا تحديث ابن مسعود الذي ذكرته سابقا ايضا وفي الصحيحين، قال قلت رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. فاذا قال الشرع اعظم الذنوب كذا وكذا، يبقى ده امارة من الامارات التي تدل على انها تندرج تحت قسم الكبائر. اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة تجارب. قال ابن مسعود اقرأوا ان شئتم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الى اخر الايات. يبقى هذا الحديث وصف، وهذا اللطيف قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ان الشرك لظلم عظيم، فسماه الله عز وجل معصيه وسماه ظلما وجعله ظلما عظيما ايضا. فان يرد النص بكبره او عظمه او يتوعد فاعله بالعقاب، يتوعد فاعله بالعقاب. مثاله قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره الذي اخرجه الامام مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم سيار كاذنان البقر يضربون بها الناس، ادعوا الضيف. يبقى حاضر الحديث عليه الصلاه والسلام قال ايش؟ صنفان من اهل النار، من اهل ايه؟ النار، لم ارهما، رجال معهم سيار كاذنان البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني كمان مش هيشموا ريحتها حتى، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يبقى إذا يدل على أن التبرج من الكبائر، يتعلق التبرج على طول الرجل الذي استرعاه الله عز وجل على هذه المرأة المتبرجة، ايضا هو واضح في كبيرة. لما اقول الامام احمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر اليه، ولا يزكيهم، ولهم عذاب اليم. فصار لما رب العزة سبحانه وتعالى رب الاضرار ملك الملوك ينصرف عن الانسان، يبق هذا الانسان ويتعاسر ويخيب هذا الانسان، نسال الله سبحانه وتعالى عليه، لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه ولهم عذاب اليم. العاق قل لوالديه، خلاص دي فاتت قبل كده. ومزمن الخمر والديوش، والديوش من الديوش؟ هو الذي لا يغار على اهله، الذي يقر الخبث في اهله، الذي يقر الخبث في اهله. تشوف يبقى هذه المراه فاعله للكبيره، ووليها القائم على امرها، وقد كلفه الله عز وجل بان يحمي نفسه وامراته هذه من النيران. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لئلا يتوهم المتوهم ان اثمها على نفسها وانه بصفته زوج لها لا اثم عليه. لا، انت راعي وستسال عن هذا الراعي. يبقى دي بالنسبه للكبائر التي توعد فاعلها بالعقاب. ومن اشد العقوبات اللعن، لان هذا الحظر عندك الذهبي. يبقى كل معصيه ايضا لعن فاعلها فهي من الكبائر، فهي من الكبائر. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم سواء. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر، وثابت عند اصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. واذا قال ايضا عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن عمر عند ابي داود والترمذي لعن الله في الخمر عشرات، وذكر بقى عاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وشاربها واكل ثمنها عشرة. يبقى كل ده من الكبائر. يبقى اللي بيعصر العصير الاصغر ده عشان يدير الخمار كخطوة من الخطوات زي الشبك الجنابيه اللي بيصنعه البراندي وما الى ذلك، الراجل بقى على العصارة ده بيعصر العلب الجنابيه ده، ده راجل ملعون مرتكب لكبيره من الكبائر. عشان ترى الى اي مدى انتشرت الكبائر في مجتمعات المسلمين. لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود الذي اخرجه البخاري، وهو مخرج عن طريق من الصحابه منه ابن عباس وابو هريره رضي الله تعالى عنهم جميعا، لعن الله النامصه المتنمصه، والنمص هو ازالته او الاخذ من حوالي من شعر الحوالي، والواشمه والمستوشمه، الواشم معروف، والواصله والمستوصله التي تصل شعرها بشعر غيرها او بصوف يشبه الشعر، البستيج والباروكات والاشياء دي كلها، والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، كل ده ورد بصيغه الايه؟ اللعن، مما يدل على انهم كبائر. في التلفاز بيعلن عن مركز امريكي في غرض ساعه واحده يوقع المراه في سن كبير جدا من الكبائر التي تظلم القلب، يقول لها الوشم. الوشم بكافه الالوان والاشكال والانواع، والنمط اشياء كثيره جدا سبحان الله العظيم. ويعلن عن هذا. طبعا لما يصل الامر الى درجة الاعلان عن هذه المعاصي يبقى ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان المجتمع او على ان معظم المجتمع قد استحسن هذه المعاصي. فنحن نعرف جميعا الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عابد فقال اني قتلت 99 نفسا فهل لي من دولة؟ قال لا عابد. لكن لا حضره في العلم فضيق رحمة الله عز وجل على هذا الصادق فقتله فأتم به المئة ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال له اني قتلت 100 نفس فهل لي من توبه؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ محل الشاهد من حديث اذهب الى ارض كذا فان فيها ناسا صالحين فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. ارض سوء ليه؟ ليه ارض سوء؟ ايوه لان هذا الرجل قتل 99 نفسا. اين كان المجتمع حين اراق كل هذه الدماء؟